والسلام على أعدائهم أعداء دين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وروى الصفار بسند صحيح عند جمع من علمائنا كالسيد الخوي قدس سره وآخرين في الآية المباركة عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الشجرة رسول الله، نسبه ثابت في بني هاشم، وعنصر الشجرة فاطمة، وفرع الشجرة علي، وأغصان الشجرة وثمرها الأمة، وورق الشجرة الشيعة. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهذه الليلة هي ليلة الشهادة والليلة الأخيرة في ضمن الليالي الثلاث الفاطمية التي أقيمت إن شاء الله بعد صلاة العشاءين مباشرة. وحديث الجمعة سيكون من وحي هذه المناسبة، سأجل حديث الأسبوع الفائت لواصله في الأسبوع القادم باعتبار أننا نعيش في ذكرى الشهادة. كما أحب أن أنبه أنه الدورة الصيفية السادسة ستبدأ إن شاء الله في الفترة، ستكون فترة 11/6 إلى 29/6 لمدة 3 أسابيع، والتسجيل سيشرع إن شاء الله يوم الخميس القادم ليلة الجمعة بعد صلاة العشاءين. أيضا أحب أن أنبه بعض الأخوة المؤمنين الذين يعني هذه الأجهزة ما تركت في كل مكان موجودة، فبعضهم أقول قليل يعني خصوصا في الطرف الآخر يجلسون معهم مثلا جهاز ويشبك على الانترنت. أنا ذكرت سابقا أنه ليس المناسب يعني يوم الجمعة واحد يشغل الآخرين، وأيضا هو لا يستطيع أن يركز، يعني من يأتي عادة يريد أن يسمع لكلمتين خلال 3 ساعة 25 دقيقة، فوقت معرفة الأخبار وقت طويل إن شاء الله لديكم اليوم بطوله. فأرجو من الأخوة المؤمنين وكذلك الأخوات المؤمنات مراعاة هذه النقطة. يوم الخميس 28/4 قبل 8 أيام استشهد 8 من الزوار الشيعة وأصيب 15 آخرون حين فجر انتحاري نفسه داخل مسجد بعد صلاة العشاءين في بلدة بلدروز الواقعة على بعد 90 كيلومتر شمال شرق بغداد. يوم الثلاثاء الفائت 3/5 استشهد 16 شخصا وجرح 37 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى في حي شيعي في منطقة الدورة في بغداد. يوم أمس قام انتحاري بتفجير سيارة أمام مخفر في مدينة الحلة مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 20 شخصا وجرح 40 آخرين. عدد الشهداء في هذه الأحداث الثلاثة والانفجارات الثلاثة يزيد عن 46 شخصا. إلى أرواح الشهداء الفائت. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله. لي تعليق بسيط هنا ذكرته لبعض الأخوة المؤمنين. مشكلتنا ومشكلة إعلامنا الشيعي وفضائياتنا إننا إما أن نتعامل بالحس السياسي وإما أن نكون متأثرين بذلك الحس، وذلك الحس هو الذي يوجهنا ويقودنا أينما أحبوا وجهونا، وأحيانا لا نلتفت إلى ذلك. لم نتحرك في كثير من هذه الحوادث المؤلمة على أساس الحس الولائي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسعي لفرض تطبيق هذا الحس في واقعنا العملي بحيث نكون بوعينا بفهمنا للأحداث أن نكون مؤثرين في الإعلام الشيعي ونفرض قرارنا على الإعلام الشيعي ولو من خلال استنكار وإيصال رسالة بأي شكل كانت، حتى لو إن شاء الله بالإيميل نوصل رسالتنا أننا نحن نستنكر منكم أو مثلا هذا الموقف، ما هذه الإزدواجية في التعامل مع الأحداث. أضرب مثال على ذلك حتى لا نكون نحن في إعلامنا مثل إعلام الجزيرة وإعلام العربية، إذا أرادوا أن يسلطوا الضوء على حدث ركزوا عليه، وإذا أرادوا إهمال حدث آخر أهملوه بشكل كامل. لاحظوا التفاوت في التغطية، أحياناً يكون على الفترة الزمنية التي يركزون فيها على حدث معين، لاحظت تركيز عدد المراسلين المتواجدين، التصوير لأهل الشهداء مثلا كم فترة زمنية تستغرق، وغير ذلك من تداعيات أخرى مرتبطة بحدث معين حينما يراد تسليط الضوء عليه. للأسف بعض هذه الأحداث تكون أشبه ببعض أخبار الطقس التي تنقل حول أحوال الطقس في العالم. أتساءل وأتصور أنكم توافقوني في النتيجة التي ستترتب على مثل هذا الحدث لا سمح الله إذا حصل. لنفترض أنه لا قدر الله انفجار وقع في مسجد شيعي في بلدة في لبنان مثلا، تصوروا كم هو مقدار التركيز الذي سينصب على مثل هذا الحدث. شخصين، لا أقول 46 شخص الآن استشهدوا في العراق، ولكن أقول لنفترض شخصين. لاحظوا الإعلام كيف سيتعامل وكيف سيركز على بعض الأحداث، وأنا أضرب لبنان كمثال، يعني لا أريد أن أضرب أمثلة أخرى في أماكن أخرى كمثال. نلاحظ أن التركيز سيكون كبيرا، وتصور أن السر في ذلك والسبب في ذلك أن الحدث الذي سيدخل من باب الزاوية السياسية والتأثر بالحس السياسي هو الذي سيطغى في الإعلام، وبالتالي يحظى بالاهتمام ومحاولة التأثير على المؤمنين في الاهتمام. أما الحدث الآخر أحيانا لا تجد من يعرفه، تحتاج أن تنبش في زوايا الأخبار حتى تعرف أنه مثلا في بلدروز ما أدري قبل 8 أيام هناك 8 من الزوار الشيعة استشهدوا، والسبب في ذلك هو تقصير إعلامنا. أيضا إعلامنا مقصر، لماذا يركز على هذا؟ لماذا هؤلاء لا يوجد من يغطي الحدث لحظة الحدث أو ثاني يوم من الحدث يأتي يغطي؟ يا جماعة هؤلاء مؤمنين لهم حق في ذمتنا، وكل مؤمن له حق في ذمتنا، مؤمن موالي لأهل البيت عليهم السلام، ولكن للأسف نشهد أن هناك نوع من البرود في التعامل، لأنها في الحقيقة هؤلاء مؤمنين على باب الله، ماذا إنسان سيجني ويربح من ورائهم في ضمن خلينا نقول الوضع السياسي العام. هذه ملاحظة، والمطلوب منا جميعا أن نساهم في معالجة هذه القضية بأي نحو كان، ولو بإيصال رسائل إلى وسائل الإعلام، أو أننا نحن نبدي هذا الاهتمام في تناول هذه الأخبار وجعلها تهتم الصدارة فيما بيننا. حدث آخر في هذا الأسبوع، مقتل بن لادن. تنوعت ردود الأفعال، والمدافعون عنه والمؤيدون له كلهم كل واحد لاحظنا أظهر تعاطفه معه بالحد الذي هو يتمكن من التعاطف. إذا كان يتمكن مقدار أكثر أظهره، إذا كان يتمكن من إظهاره بشكل بسيط وخفيف يظهره بهذا المقدار. بعضهم يقول علامة لا أقول، وهذه جملة من بعض الأشياء التي كتبت، يقول علامة لا أقول رحمه الله ويترحم عليه بن لادن الحضرمي اليمني العربي الحميري القحطاني الذي مات وهو يعرف خطر المجوس. شخص آخر يكتب ويقول أما النية فنحسبه، هذه كلها في جرائدنا مو خارج، ما تكلم من خارج الكويت، أما النية فنحسبه والله حسيبه ما ترك الدنيا إلا ابتغاء مرضات الله. ويقول أما العمل، ثم يقول خوفا أن يكون له قبر عرض يكون شان حياة مجاهد، حياة مجاهد سطر حياته للدفاع عن الإسلام والمسلمين، سواء أصاب مخطأ هو المهم سطر حياته للدفاع عن الإسلام والمسلمين. بعض الصحف صحفنا تنقل عن بعضهم يقول بأنه نترحم على كل مسلم يموت، هذا بهالمقدار. البعض الآخر ممن لا يميز بين الكونفدرالية والفدرالية ومن يقول بأن الصفوية أصولهم فارسية ويقول بأنه لا مانع من أن يعني نغض النظر عن جزء من سيادة الكويت لأجل هذه الكونفدرالية التي يقول عنها، يقول بأننا لا نتفق معه في كثير من اجتهاداته لكن نرى أنه كان من معه حسن النية، نسأل الله أن يغفر له. والأمين العام الأسبق للحركة السلفية ينعاه بقصيدة، وكذلك أمين عام حزب الأمة ينعاه بقصيدة، وأحد العائدين من غوانتانامو، أحد العائدين ما زال على علاقة عاطفية معه، يقول نال ما تمناه وهو الشهادة بعد أن نجح في نشر فكره في جميع أقطار الأرض، وأن الجهاد سينشط أكثر بعد قتل بن لادن وسيظهر بن لادن ثاني وثالث إلى آخره. أما حركة حماس فأيضا وصفته بالمجاهد الشهيد، وهنا أيضا صورة وضعوها حركة المقاومة طابعين بوستر حركة المقاومة الإسلامية حماس تحتسبه الشيخ الإمام أسامة بن لادن الشهيد المجاهد، وبعدين عندهم أوصاف أخرى. على كل حال ما أحب أن أنقله هنا في خصوص هذه الأخبار لا تستحق كثير من التعليق إلا حول نقطة واحدة أحب أن أسجل عليها ملاحظة. هؤلاء يقولون بأنه نحن نعتبره حسن النية، نحن نلاحظ نيته، أما أعمالنا نختلف عليها، بعضها حسن بعضها نحن نختلف معه في تلك الأعمال. أنا أقول أن هذا فتح هذا الباب، باب حسن النية وتعليق الأمور على حسن النية، هذا في الحقيقة يفتح الباب على ارتكاب ما أي أقبح الأفعال بعنوان حسن النية. يعني الخوارج يحاربون أمير عليه السلام، نقول والله هؤلاء حسن النية ونحتسبهم عند الله، ورسول الله يقول مرقوا عن الدين وهؤلاء أهل النار، ولكن نقول خلاف كلام رسول الله، هؤلاء حسن النية، نيتهم حسنة كانت، يعني حسب الظاهر أنه ما كان عندهم نية سوء، بس هذه وتوصلوا إلى هذه النتيجة. أو يأتي شخص آخر ويقول والله أنه هذا كان عنده أفعال حسنة وسيئة، ما دام عنده سيئة وحسنة إحنا نترحم عليه، ترحموا على صدام على الأساس أنه والله قام بأفعال حسنة. والغريب والغريب لاحظوا هؤلاء، لاحظوا الانتقائية. الآن إذا نريد أن نطبق والله الأعمال الحسنة، ما يوجد رئيس عربي ما عنده أعمال حسنة، على الأقل قام بمشروع والله سوال سد بناء شارع، قام ببعض الأعمال على كل حال الحسنة. ولكن نلاحظ أنهم يطعنون في بعض الرؤساء ويدافعون عن بعضهم، ما هذا التناقض؟ إذا كانت القضية هي نحن نترحم على إذا الشخص لأن من هذه الجهة أنه عنده أعمال حسنة ونوافقه، لماذا لا نرى إلا الهجوم في طرف وفي طرفنا نلاحظ نقول له هذا نوافقه في أفعاله الحسنة ونخالفه في ذلك؟ هذه الازدواجية والمنطق المتناقض. أما في الساحة المحلية وأختم الحديث، ما زالت الأنباء مزعجة في الحقيقة على مستوى الشحن الطائفي وتدفع بمزيد من التأجيج والتحريض ومحاولة تثبيت حالة الاحتقان حتى الأمور تفقد عن السيطرة. كتيب وزع في المستشفيات، ولعلكم سمعتم بالخبر الكافي في تحذير البشرية من دين الشيعة الاثنى عشرية السرطان الشيعي واللوب الرافضي. طبعا هو كتيب صغير، هذه صورته بحجم أكبر. طبعا لا يهمنا أن أنقل لكم ماذا فيه وماذا جاء فيه، ولكن فقط شيء واحد يهمني في هذا الكتيب أرى أنه هو الذي ينبغي التركيز عليه. طبعا هو حاولوا أن يبينون أن هذا شخصية حقيقية، وضعوا له اسم يعقوب ما أدري بدر القطامي، وبعدين قالوا أنه ما أدري مطبوع في مكتبة الملك فهد، وحطوا ما أدري هذه ردمك اللي هو شعار المعيار الدولي مع الأرقام، أرقام الكتب، الرقم الدولي للكتب، بس الرقم الدولي 10 أرقام، هذول حاطين لهم 12 رقم. على كل حال يبدو حتى هذه ما أجادوها. في ما يخص في الصفحة الخامسة يقول حتى جاء دور أعظم هذه الفرق على الإطلاق ضلالا وفتنة، وأكبرها خطرا على الإسلام وأهله، وأشدها محاربة وعدوانا له، طبعا يقصدون الشيعة. ثم بعد ذلك في الصفحة 6 يرتب الأثر، فوجب على المسلمين الدفاع عن دينهم الحق ومجاهدة هؤلاء مجاهدة، لاحظوا التعبير، ومجاهدة هؤلاء الرافضة الذين تقلعوا بموالاة أهل البيت ومحبتهم بما أوتوا من قوة ومن رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل، لاحظوا التعابير، ثم فتح مخططاتهم كشف عقادهم عن العقل. أنا يهمني هذه الفقرة. ثم في الصفحة 7 يقول فجهادهم من أعظم القرب إلى الله وأفضلها. هذا في الحقيقة تحريض على القتل بشكل واضح، وهذا أخطر من التهديد الذي يصل إلى نائب أو نائبين، لأن هذا تحريض على قتل طائفة كاملة، تحريض على قتل طائفة كاملة في هذا البلد. وأنا في الحقيقة أرى أن بعض هذه القضايا مرت، يعني ما سمعنا بعقوب، وأنا أدعو إلى سن قانون من لديهم السلطة أو من لديه القدرة على إيصال هذه الرسالة، سن قانون خصوصا فيما يرتبط على التحريض بالقتل، أن يعاقب مثل هؤلاء أشد العقوبة، حتى يكون شكل قانون، ما تكون قضية خاضعة والله لمزاجات أو كذا، أو مثلا هذا القاضي يحكم بهالقضية وذاك يحكم بقضية أخرى على حسب ما يرى قناعة القاضي، لا، أن يكون قانون واضح في هذا الخصوص، أنه من يحرض على قتل أي مواطن في هذا البلد هذه عقوبة، وتكون عقوبة قاسية. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من شرور الفتن. الله عز وجل في قرآنه يمثل للحق وللباطل وللكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة بشجرتين، إحداهما الطيبة وصفها الدوام والثبات، وأنها تتجه نحو القمة، فرعها في السماء، الكمال مسيرها، وأنها دائمة الثمر الطيب، تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الشجرة الأخرى الخبيثة فهي التي قلعت من أسسها وليست لها جذور يمكن الاعتماد عليها، تسقط ويسهل اجتثاثها بكل سهولة. روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شبهت الشجرة الطيبة بهم وقالت أنهم المقصودون منها، هي الروايات مستفيضة، وذكرت منها بعض الرواية التي صدرت بها الخطبة، هي روايات تبين أن ورق الشيعة، ورق الشجرة هم الشيعة، وأن هذه الورقة تسقط وتأتي واحدة محلها، حينما يولد شيعي تأتي ورقة إلى هذه الشجرة، حينما يموت الشيعي تسقط ورقته. يروي الصفار بسند صحيح عن عمر بن يزيد بياع السابري قال سألت أبا عبد الله عن الآية المباركة، فقال رسول الله، يقسم الإمام، والله جذرها وأمير المؤمنين فرعها، والأئمة من ذريته من ذرية أغصانها، وعلم الأئمة ثمرتها، وفاطمة عفوا وفاطمة فرعها، والأئمة من ذرية أغصانها وعلم الأئمة ثمرتها، وشيعتهم المؤمنون ورقها، هل ترى لها فضلا؟ الإمام يقول رأيت أني أنا نقصت في شيء بقي من الشجرة لم يذكر له مثالا، مثال كامل ما في نقص. قال لا والله كل شيء كامل، وصفك لهذه الشجرة ما تركت شيئا بما يخص هذه الشجرة. فقال إن المؤمن يولد فتورق ورقه، وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقه. لاحظوا الورقة لها ارتباط بهذه الشجرة، ولكن الشجرة ثابتة، الشجرة بأغصانها وأفرعها وهم النبي وأهل البيت عليهم السلام ثابتة. كل شيء هالك إلا وجهه، ووجه الله سبحانه وتعالى. الشجرة ثابتة، والمؤمنون يموت أحدهم فتسقط الورقة، ثم يلتحق مؤمن آخر بهذه الشجرة الكبيرة. أيضا في تلك الروايات حصل اختلاف في التشبيه، الآن لا أريد لأن وقت الخطبة لا يسعني. لماذا حصل هذا الاختلاف في التشبيه؟ كل ما يهمني فعلا أنه فيما يخص الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شبهت في الرواية بأنها عنصر الشجرة. تلاحظون بأن العنصر موجود في جميع أجزاء الشجرة، العنصر موجود في الجميع، لا يخلو جزء من أجزاء الشجرة من ذلك العنصر، وهذا يؤكد على محورية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويؤكد على نقطة الربط ما بين النبوة والإمامة، وما بين هذا الامتداع الذي يمثله شيعة أهل البيت عليهم السلام باعتبار موالين لا أكثر. أما الامتداد الحق هو في الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الروايات نجد بأن تصور هذه الروايات علاقة الشيعة بتلك الشجرة، أن هذه الشيعة أن الشيعة مرتبطون، فلهذا الشيعة لهم جذور، جذورهم محمدية علوية فاطمية، جذورنا فاطمية. ونحن لدينا ارتباط بهذه الشجرة، كل يحن بما يتوافق معه. البعض لاحظوا الحنين كل شيء يحن، حتى هذا شيء فطري وغريزي، الإبل حينما تعطش لها تحن إلى موارد الماء، ونجد بأن الإبن يحن والإنسان يحن إلى وطنه والإبن يحن إلى أبيه، كل شيء يحن له نوع من الحنين. نحن حنيننا إلى آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الآخرون، هذه رواية أنقلها لكم أيها الأحبة، يرويها الشيخ الصدوق في كتابين الأمالي والخصال، وأنقلها هنا عن خصاله، وهي رواية صحيحة السند عند جمع غفير من علمائنا، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لولد الزنا علامات، أحدها بغضنا أهل البيت، وثانيها أنه يحن، أن لديه حنين، أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه، وثالثها الاستخفاف بالدين، ورابعها سوء المحضر للناس. لاحظوا لديه حنين إلى أصله، أعداء أهل البيت عليهم السلام مبغضيهم لديهم حنين، كل يحن إلى الشجرة، نحن نحن إلى الشجرة الطيبة، وهم يحنون إلى شجرتهم الخبيثة. فيما يخص هذا الخصوص لدينا روايات، وإن شاء الله اسمحوا لي دقيقتين ثلاث حتى أختم الفكرة. نحن لدينا في الروايات ما يؤكد على هذه العلاقة المتبادلة في الحنين، أن الشيعة كما في الرواية أن الشيعة تحن إليهم لأنهم من هذه الشجرة، والإمام عليه السلام يقول بأنه فقلوبنا تحن، فقلوبهم قلوب الشيعة تحن إلينا، وقلوبنا تعطف عليهم، شعور متبادل، تعطف الوالد على الولد، ونحن خير لهم وهم خير لنا، ورسول الله لنا خير ونحن له خير، هذه العلاقة المتبادلة في الحنين. ولهذا نحن فيما يرتبط بهذا العطاء العظيم وحنين الأمة لنا لدينا مسؤوليات، وينبغي أن نمتثل تلك المسؤوليات. من مظاهر الحنين الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سألوا ما لمن زال قبورنا وتعاهدها، فقال رسول الله: يا أبا الحسن، إن الله جعل قلوب النجباء من خلقي وصفوة من عباده تحن إليكم، قلوب الشيعة تحن إليهم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها. هذه مظهر من مظاهر ذلك الحنين. هناك مظهر آخر وهذا ما أريد الحديث عنه، وهو مظهر مهم. نحن قضيتنا الزهراء عليه السلام. البعض حينما يعني نركز على قضية الزهراء، موقف الحوزة العلمية، يقولون ما عندهم شيء آخر. هو الكلام أنه هل هناك قضية أكثر من قضية الزهراء؟ هل هناك قضية أعظم من قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، قضية أهل البيت؟ وحينما نتكلم عن قضية أهل البيت، نحن لا نتكلم مثل البعض يظن أنه والله مثل طريقة الأحزاب، واحد ما تكون عنده قضية إلا عنده مثل طريقة الأحزاب أجندة معينة. قضيتنا من أعظم القضايا، وإن شاء الله إذا سنحت لي فرصة أبين ما الفارق بين قضية الإنسان المبدئي وقضية بعض الأحزاب حتى الإسلامية والشيعية منها، ما هو الفارق، وأن هذه القضية مو فقط مجرد أمور نظرية نطرحها، لا، قضية عملية لها مساس مباشر بواقعنا. من جملة النقاط التي تثار أيها الأحبة وأثيرت على إحدى القنوات الكويتية، أحدهم قال بأنه، ولعلكم رأيتم بعض اللقاء، قال: إذا كنتم تحبون أهل البيت فلماذا فحبكم أهل البيت لازم تترحم على أبي بكر وعمر وفلان، ولازم تترحم عليهم إذا كنت تحب أهل البيت. هكذا طرح القضية، هكذا طرح القضية. القضية مسألة عقادية، ما شأنك أنت، ما شأنك أنت وما نعتقد. نحن اعتقدنا ما اعتقدنا بهم، لا يخصك، وهذه قضايا عقائدية لا يمكن لأحد أن يتدخل بها. ولكن أقول وبصوت واضح ومسموع: لأن جذورنا فاطمية فنحن غضاب لغضب الزهراء عليه السلام. ونفتخر أن قضيتها هي قضيتنا. ومن يقول بأنه لدينا قضايا كبرى، هذا ما يفهم شيء من قضية الزهراء عليه السلام. قضيتنا قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أجمعين. ولن نترضى أبدا على من ماتت الزهراء وهي واجدة عليه، بل أقول أكثر من ذلك: كل من يترضى على من غضبت الزهراء عليه، والزهراء كانت ماتت واجدة على أبي بكر كما في البخاري، كل من يترضى على أبي بكر ولم يكن في موضع تقي خوف، يعني يخشى عليه، لم يكن في موضع تقي خوف، وكانت قوله هذا تسبب، ما كان في موضع تقي خوف، وقوله هذا في الترضي على أولئك من غضبت عليهم الزهراء يتسبب في التلبيس على المؤمنين بحيث يظنون بأنه لا، أو مثل ما البعض وللأسف على إحدى القنوات الشيعية وبتاريخ 16/4 بعضهم قال: نحن نحترم موقف الخليفة الأول حينما ندم آخر حياته من الزهراء عليه السلام، والمذيع يقول له: إيه، لعل الله غفر له. لا، مو القضية بكيفك، الزهراء هي التي تكون المحور وهي الأساس، هذا ما نعتقد ونؤمن به، أن قضية الجنة والنار هي بيد الزهراء وبيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وما يمكن أن يقال أي كلام يتسبب في التلبيس على المؤمنين. وإذا شخص قال كلاما تسبب في التلبيس على المؤمنين وإضعاف عقيدتهم ولم يكن في موضع تقية الخوف، فهذا يرتكب أكبر المحرمات، لأن التلبيس على المؤمنين في عقيدتهم هذا من أكبر الجرائم، خاصة فيما يرتبط بالولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. اللهم احنا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع سورة مباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.